الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس تعليقنا على كتاب الوابل الصيب للعلامة ابن القيم رحمه الله، ونحن في مساء الأحد 19 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على قول المصنف رحمه الله: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. والمقصود يستقيم قلبه على هذا أي ما مضى ذكره من العبودية، وهو الحب الكامل والذل الكامل المبني على الخشوع والخضوع والرجاء والخوف. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن القيم في كتابه الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل هذا بالدعوى وما صعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وما أكثر ما يقدم العبد ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى. فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها وسنة الله تعالى فيه.
ولا كانت هي الحاكمة المؤمرة. نعم.
ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة عليها وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محبة وينغصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتنغيص، جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه على محبة الله تعالى. وقد قضى الله عز وجل قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد.
إذا أراد الإنسان أن يستقيم له قلبه في العبودية وفي مراتب العبودية، فإن استقامة القلب بحاجة إلى أمرين: أحدهما خلوصه في المحبة لله عز وجل، بحيث يصبح محبة الله سارية في شغاف القلب، ليس لأحد حب في قلبه غير الله عز وجل، وحب كل شيء دونه تبع. فهو يحب ابنه إذا استقام، ويجد منه نفرة إذا ترك الاستقامة، يحب زوجته لاستقامتها ويجد منها نفرة إذا ما تكاسلت في العبادة، يحب المال لأجل أن ينفقه في سبيل الله عز وجل، وينفر من المال إذا أحس بانشغال به، وهكذا. فإذن الأمر الأول الذي به استقامة القلب، يعني استقامتان: استقامة ظاهرية واستقامة باطنية. استقامة الظاهرية أنك تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداتك، في طاعاتك، في قيامك، في قعودك، في صورتك، في شكلك، في لبسك. هذه استقامة ظاهرية، وهذا الأمر قد يسهل، لكن الأعظم استقامة القلب. واستقامة القلب إنما تكون بخلوص المحبة، ونرى كثير من الناس من يدعي هذا، يقول أنا أحب الله. لا تنكر عليه، لا تقل له أنت ما تحب الله، ما في إنسان ما يحب الله. ليش؟ لأن حب الله أمر فطري، حب الله أمر فطري، أمر جبلي. الإنسان يحب من أحسن إليه، فالإنسان جبلة يحب الله. لكن نبهه أن حبه لله ليس خالصا، حبه لله تبارك وتعالى ليس خالصا، حبه لله تبارك وتعالى مشوب. لذلك كثير من أهل الديانة هم بحاجة إلى خلوص القلب، إلى جمعية القلب على محبة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، شوف التهديد، أحب إليكم من الله ورسوله، هذه أمور جائزة. لكن إذا طغت ما صارت تابعة لمحبة الله، صارت هي الرئيسة ومحبة الله منسية، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، تهديد. ولهذا لابد من جمعية القلب على محبة الله. ما علامة استقامة القلب بالأمر الأول وهو المحبة؟ أن يصبح كل حب تابعا لحبه جل وعلا، هذه علامتها، فترضى لرضا الله وتسخط لسخط الله، تعطي لأن الله أمرك، تمنع لأن الله أمرك. لا يستطيع الناس أن يجدوا في قلبك شيئا للهوى، ولو فتشت من فتشت. نسأل الله أن يتجاوز عنا تقصيرنا. ولو فتشت من فتشت لوجدتهم في هذه الاستقامة خاسرين، راسبين، ما هم ناجحين. لماذا؟ لأن من شدة الغفلات وقلة العلم وكثرة الملامسات والشواغل والاغترار، أصبح الإنسان ما يحس أنه أصبح يقدم محاب نفسه على محاب الله عز وجل. فهذا أمر يحتاج إلى دربة. كيف تتدرب؟ دائما إذا جاء أمران افعل لا تفعل، انظر من الذي يحب الله قدم. إذا جاء تعارض أمران قل لا تقل، انظر من الذي أمرك الله قدم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. فإن الله تعالى ذم من لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو أن ألا يعارضا بترخيص جاف، ولا يعرضا لشديد غال، ولا يحملا على علة توهن الانقياد. ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق
أول مراتب مضاف مضاف لي
أصلك. ومعنى كلامه أن أول مراتب
مراتبي
أصلك. معنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه. نعم. وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه. وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه. فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطالب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها والمسارعة إليها عند وجوبها والحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها، كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد فاته 27 ضعفا، ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من 1000 و1000 1000 وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه. وكذلك إذا فاته أول وقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم عبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطا كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب عز وجل الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى المخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبله الله تعالى منه إن أسقطت الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند إمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها أو ثلثها أو إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها. وينبغي أن يعلم أن سائر أعمال تجري هذا المجرى، فتفاضل الأعمال عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه.
إذن الأمر الثاني الذي يدل على استقامة القلب وعليه أسه وأساسه أن يكون في القلب تعظيم الأمر والنهي، تعظيم أمر الله ونهيه. والمصنف ذكر لفتة لطيفة، وهو لماذا نجعل في قلوبنا تعظيم الأمر والنهي، فلفت النظر إلى أن ذلك ناشئ من تعظيم الآمر والنهي. ألا ترى أن الصبي الصغير إذا قيل له افعل كذا وكذا يأبى، تقوله لما لا تفعل؟ قال أبوي قال، ويعظم أمر أبيه. فإذا كان الإنسان في قلبه تعظيم لله نجد أنه يعظم أمره ونهيه، يعظم الدين، يعظم أهل الدين. فإن قال قائل لماذا لفت النظر إلى أن تعظيم الأمر والنهي لكون الآمر والناهي هو الله، ولم يلفت النظر إلى كون الأمر والنهي فيه مصلحة للعبد؟ لله در بن القيم. لو جمع الأمرين معا وقال يستقيم القلب بتعظيم الأمر والنهي لأمرين، لأن الأمر الناهي هو الله، ولأن في الأمر والنهي مصلحة للإنسان، لصار المعنى الأول فيه شيء. فيجب على المسلم أن يعظم الأمر والنهي لأن الله هو الأمر الناهي ولو لم يعلم فيه مصلحة. هنا القضية الأساسية، أنك تلتزم أمر الله ونهي الله ولو لم تعلم فيه المصلحة. تقول ما دام الله قال الخنزير حرام حرام، يضرني ما يضرني، ما يهمني أنا، اللي الله حرمه خلاص أنا أمتثل. ليش الله عز وجل أمرني بكذا وكذا؟ والله هذا ينفعني في بدني، ما ينفعني في بدني، الصيام ينفعني في جسمي، ما ينفعني في جسمي، ما يهمني. الذي يهمني أن الذي أمر به هو الله، فأنا أقوم أصلي وأصوم وأزكي وأحج. لما يغيب عن ذهن الناس هذا المعنى من الآمر ينشغلون لماذا أمر. أي مصيبة، مصيبة اليوم، كل ما تقول قال الله يقول ليش أمر الله ورسوله، ليش إيش ليش؟ أنت ما تعرف من الآمر، الآمر الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. أنت تقدر تقول ليش الشمس كذي مو قريبة مو بعيدة؟ ليش الشمس دورتها على الأرض 12 ساعة مدتها مو أكثر؟ ليش الطول ليش تقصر؟ مالك حق. طيب إيش معنى إذا كان مالك حق في الأمور الكونية كيف يكون لك حق في الأمر الشرعي؟ تعظيم الآمر الناهي. ولذلك كان الصديق رضي الله عنه من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتأتي الأول. جاءه مشرك قريش قالوا اليوم نقدر نأخر الصديق عن مرتبة الصديقية. كيف؟ قالوا يا أبا بكر إن صاحبك يزعم أنه ذهب في ساعة من الليل إلى بيت المقدس ثم رجع، وإن نضرب أكباد الإبل شهرا. ما قال ما يصير شلون، لا، علق الأمر على شيء واحد، أو قاله؟ إن كان قاله فقد صدق، خلاص انتهت القضية. قضية من القائل؟ قائل هو الله فقوله صدق وعدل، قائل هو رسول الله فقوله قائم على الأمانة والصدق في الرسالة. هذه قضية عظيمة يا أخو. فجمعية استقامة القلب، جمعية القلب إنما يقوم على هذين الأمرين: خلوص المحبة لله عز وجل، تعظيم الأمر والنهي لأن الله هو الآمر الناهي. لما علامة هذا إيش؟ كيف تعرف أنك معظم لأمر الله ونهي أو لا؟ أنك لا تسأل هو فرض هو واجب هو مندوب هو مستحب، الله أمر تمتثل، الله نهى تجتنب، الرسول أمر تمتثل، الرسول نهى تجتنب. ولذلك لو أنت تنتبه، لو تقرأ مسند الإمام أحمد اللي فيه 30,000 حديث، ما تجد أن الصحابيا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي يا رسول الله هذه سنة ولا فرض؟ ليش؟ لأن الجيل تربوا على جمعية القلب، تربوا على خلوص المحبة القلبية لله وتعظيم الأمر والنهي لأن الله هو الآمر به. فهذه قضية مهمة ينبغي على العبد أن ينتبه لها. وضرب ابن القيم مثالا بالصلاة. بعض الناس يتساهل في فوات الجماعة، ولو فاته بمقدار أجر الجماعة 25 دينارا من الذهب، أوه 25 دينار ضربها ب50 كم يصير؟ واجد، صح ولا لا؟ تصور أنت الحين تقول حق شخص إذا فوت صلاة الظهر بينخصم من معاشك 50 دينار ذهبي يساوي 25 دينار ذهبي يساوي ضرب 50 من الكويتي. كم راح يصير؟ كم يا عبد العزيز؟ 1250 راحت عليك. أوف، بينجن الرجل. ليش؟ لأن الدنيا صار معظم عنده في قلبه، صار أمر الدنيا، شأن الدنيا أمر عظيم. تفوت الجماعة ولا كأن شيئا كان، ميت القلب مسكين. يحكى عن محمد بن واسع المحدث الكبير أنه في يوم تأخر عن الجماعة في صلاة الفجر في بغداد، فطاف مساجد بغداد كلها لعله أن يدرك جماعة. يا الله، حتى خشي فوات الفجر فصلى. شوفوا كيف تعظيم الأمر. ما قال يا أخي مثل ما يقول بعض الفقهاء سنة، ما قال، ولا قال ميسرا مسهلا على نفسه والله كنت منشغل بالاستعداد للصلاة وفاتتني ما علي شيء. لأنه ينظر من الآمر، من المنادي حي على الصلاة يحي على الفلاح، من الذي أمر بحي على الصلاة يحي على الفلاح، وهكذا جميع الأوامر. ولذلك الذي يؤدي الصلاة بلا خشوع ولا خضوع، هذا الرجل ما فهم هو قائم لمن، هو واقف بين يدي من، ما فهم هو يخاطب من، ما فهم يخاطبه من. لأن المصلي أحد أمرين، يا إما يخاطب الله يا إما الله يخاطبه، ما في شيء ثالث، ما في. إذا قرأت القرآن في الصلاة فالله يخاطبك، إذا أنت أتيت بالأذكار فأنت تخاطب الله، وخطابك مع الله قائم على صيغتين. خطابك مع الله في الصلاة قائم على صيغتين، صيغة العظمة والغيبة، سبحانك اللهم وبحمدك، وصيغة الغيبة والعظمة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، وصيغة الحضور والشهود، إياك نعبد وإياك نستعين، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، الله أكبر، صيغة الغيبة والعظمة. سمع الله لمن حمده، صيغة الغيبة والعظمة. ربنا ولك الحمد، صيغة الحضور. ليش؟ لأنك حتى يحصل في قلبك هذا المعنى، وهو جمعية القلب على تعظيم الأمر، لأن الله هو الآمر الناهي سبحانه وتعالى. الله يرحمنا برحمته. على رأي ابن القيم صلواتنا كلها ميتة، لا إله إلا الله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا، نسأل الله أن يصلح قلوبنا. يقول ينبغي أن يعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى، تجري هذا المجرى. إذا صار الله جل وعلا في قلبك معظما، والله كما قال عثمان بن عفان لا تشبع من كلامي، لا تشبع من كلامي أبدا. هذا الأمر ترى مو بس في زمن عثمان والصحابة والتابعين، حتى زماننا هذا هناك أناس لا يشبعون من كلام الله، كلما ختم ختمة يفتح المصحف من جديد، ما يريد أن يقوم، يريد أن يفتح ختمة أخرى. نعم،
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان، وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه.
ومن هذا الباب، من هذا الباب، لماذا يوزن العامل؟ هذا السؤال الحين. لأن في الصحيفة مكتوب أنك صليت، لكن مو مكتوب في الصحيفة، ما هو مكتوب في الصحيفة. شلون كان خشوعك في الصلاة، حضورك في الصلاة، أمور قلبية قائمة في القلب. الصلاة نفسها شلون أديت هذا شيء آخر. ولذلك الذي يوزن ثلاثة أشياء، صحائف الأعمال هذا واحد، والأعمال نفسها هذا اثنين، والعامل نفسه ثلاث. فإن قال قائل لماذا يوزن العامل؟ لأن ما قام في قلبه من الشعوريات الإيمانية لا يمكن حصرها كتابة، لا يمكن.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وبهذا يزول الإشكال الذي يريده من نقص حظه من هذا الباب على الحديث الذي فيه إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة. قالوا: فإذا كان دأبه دائما أنه يصوم يوم عرفة يصوم يوم عرفة فصامه وصام يوم عاشوراء، فكيف يقع تكفير ثلاث سنين كل سنة؟ وأجاب بعضهم عن هذا.
يعني هؤلاء مساكين، والله مساكين، يريدون إشكالات على لا إشكال. ليش؟ يريدون أن يعيشوا في الإشكالات، ما يريدون أن يعيشوا في الهدايات. وإلا لو عاش الإنسان في الهدايات فإن نرى في المشاهد في العيان، نرى وأنت ترى وأنا وقع لي هذا ويبرم وقع لك أنت هذا مرارا وتكرارا، أنك تكرم على شيء واحد مرة ومرتين وثلاث، شو المشكلة؟ شخص واحد قد يحصل خمس شهادات في سنة واحدة، شو المشكلة؟ خمس شهادات تكريم، شنو المشكلة؟ لا، ما في مشكلة. طيب لما يجي عند الحديث يقول ها كفر سنة، كفر سنة ثانية، ليش؟ هاي ثلاث سنوات شلون تصير؟ يا أخي اعتبر أنه عنده شهادة غفران، ها ثلاث شهادات غفران، شنو المشكلة؟ واحد يعطى شهادة غفران ثلاث مرات، شنو المشكلة؟ لا مشكلة. أين المشكلة إذن؟ في عقله. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وأجاب بعضهم عن هذا بأن ما فضل عن التكفير ينال به الدرجات.
هذا جواب سقي. نعم.
ويا الله العجب.
ويا لله العجب. هكذا تنطق.
نعم.
ويا لله العجب. نعم.
ويا لله العجب. فليت العبد إذا أتى بهذه المكفرات كلها أن تكفر عنه سيئاته باجتماع بعضها إلى بعض، والتكفير بهذه مشروط بشروط موقوف على انتفاء موانع في العمل وخارجه. فإن علم العبد أنه جاء بالشروط كلها وانتفت عنه الموانع كلها فحينئذ يقع التكفير. وأما عمل شملته الغفلة أو لأكثره وفقد الإخلاص الذي هو روحه ولبه ولم يوفي حقه ولم يقدر حق قدره، فأي شيء يكفر هذا العمل؟
وهذه لفتة لطيفة، أن الأحاديث التي فيها ترتيب الفضائل على الأعمال هي بشروط، ما هو هكذا بس تؤدي العمل وخلاص. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الآن هذا الثواب مرتب على شروط، نفس الكلام في الصوم، نفس الكلام في الصلاة، نفس الكلام في الصدقات، نفس الكلام في قراءة القرآن، وفي 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 إلى آخره. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فإن وثق العبد من عمله بأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرضه مانع يمنع تكفيره، ولا مبطل يحبطه من عجب أو رؤية نفسه فيه أو من به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بحرمته، فهذا أي شيء يكفر؟
نسأل الله السلام والعافية. ومحب. هذا ليس له حظه من الصوم على سبيل المثال إلا الجوع. نعم.
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من تحصر، وليس الشأن في العمل، إنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه.
فهذه أيضا لفتة لطيفة، لا ينبغي للإنسان أن يعجب من عمله، فإن العجب من العمل أول خطوات ضياعه، أول خطوات ضياعه، بل يعمل العمل ثم يسأل الله حفظ أعماله. وهذا من معاني اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هذا من معاني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة، هذا من معاني سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، ما ختم به عمل إلا حفظ، إلا حفظ. فالإنسان بحاجة إلى الحفظ، لأن العمل قد يبطل بعد الانتهاء منه لأمر خارجي عنه، من أول خطوات ذلك العجب، الغرور، المن، الرياء، السمعة، الشرك عياذا بالله. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصر، وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا، والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر سبحانه المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض، وليس هذا بردة بل معصية يحبط بها العمل وصاحبها لا يشعر بها. فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره؟
على قول الرسول وهديه وطريقه.
فما الظن بمن قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه؟ أليس هذا قد حبط عمله ولا يشعر؟
بلى والله، من قدم على قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول الغير فإن عمله حابط شاء ما با. مجرد التقدم، مجرد رفع الصوت سبب لحبوط العمل، فكيف بمن لا يبالي بصوت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله.
الله المستعان.
ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لزيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعينة: إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. وليس التبايع
طبعا بالعين. القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن من أبطل عمله بشيء ما أيا كان المبطل ثم تاب فإن عمله الصالح الذي لحقه البطلان بعد الانتهاء منه يعود له فضلا من الله ومنه، هذا معنى قول أم المؤمنين عائشة: إلا أن يتوب. واضح؟ يعني نفرض فرضا أن إنسان قرأ وختم القرآن لله عز وجل ثم بعد أسبوع أسبوعين سمع بختمته ثم انتبه لنفسه بعد يوم أو يومين فتاب إلى الله، فإن الله يرجع له ثواب ختمته، هذا معنى إلا أن يتوب. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وليس التبايع بالعينة ردة، وإنما غايته أن يكون معصية. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويبطلها ويحبطها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي الفتش عليه العبد ويحرص على علمه ويحذره. وقد جاء في أثر معروف: إن العبد لا يعمل عمل سرا لله لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى فيتحدث به، فينتقل من ديوان السر إلى ديوان العلانية، ثم يصير في ذلك الديوان على حسب العلانية، فإن تحدث به السمعة وطالب الجاه والمنزلة عند غير الله تعالى أبطله، كما لو فعله لذلك. فإن قيل فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟
طبعا بيع العينة هي من البيوع المحرمة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة، وهي أنك أنت تشتري سلعة من إنسان بثمن مؤجل، تقول بعني سيارتك ب10,000 دينار مؤجلة، يقول لك بعتك، ثم تقول أبيعك السيارة ب8,000 كاش، فصار السلعة صورة وأنتما وصلتما إلى الربا في الحقيقة. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى فإذا تاب هذا هل يعود إليه ثواب العمل؟ قيل إن كان قد عمله لغير الله تعالى ووقعه بهذه النية فإنه لا ينقلب صالحا بالتوبة، بل حسب التوبة أن تمحو عنه عقابه فيصير لا له ولا عليه. وإما إن عمله لله
يعني
تعالى،
يعني لو سألك السائل لو أن الإنسان تاب هل يعود إليه ثواب العمل أو لا، إن كان نفس العمل فيه نقص وفيه مثلا إنسان صلى بلا وضوء ثم تاب فإن صلاته تلك لا يمكن أن يثاب عليها لأنه صلىها بلا وضوء، فكذلك لو صلى نفس الصلاة وهو في نفس الصلاة راء فإن الله لا يمكن أن يرجع له ثواب ريائه، لكن لو صلى ثم بعد الانتهاء من صلاته أخبر الناس قال أنا طول الليل وأنا قائم أصلي ثم تاب من سمعته وريائه يرجع الله له ثواب عمله. إذا نفرق بين ما كان سبب البطلان في الصلاة أو في العبادة وما كان سبب البطلان بعد العبادة، فالتوبة ترجع ثواب العمل الثاني دون الأول. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وأما إن عمله لله تعالى خالصا ثم عرض له عجب أو رياء أو تحدث به ثم تاب من بعد ذلك وندم فهذا قد يعود له ثواب عمله ولا يحبط، وقد يقال إنه لا يعود إليه بل يستأنف العمل. والمسألة مبنية على أصل، وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه، فإن قلنا تحبط العمل بنفسها فما تأسلم استأنف العمل وبطل ما كان قد عمل قبل الإسلام، وإن قلنا لا يحبط العمل إلا إذا مات مرتدا فمتى عاد إلى الإسلام عاد إليه ثواب عمله.
وعلى هذه المسألة تبنى بعض الأحكام. لو حج إنسان ما ثم ارتد ثم تاب بعد ردته هل يؤمر بالحج أو لا يؤمر بقضاء الحج بأداء الحج من جديد؟ من قال يستأنف العمل قالوا يؤمر بأداء الحج مرة أخرى، ومن قال إذا تاب الله عليه فإنه لا يؤمر بأداء الحج مرة أخرى. وهكذا لو أنه مثلا صام شهر رمضان ثم ارتد هل يؤمر بقضاء رمضان أو لا يؤمر؟ هذه هي صورة المسألة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمل إذا كان قد أدي بشروطه واستوفي الشروط واستوفيت الشروط وانتفت الموانع ثم ورد ما يبطله فإن التوبة ترجع العمل كما كان. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى وهكذا العبد إذا فعل حسنة ثم فعل سيئة تحبطها ثم تاب من تلك السيئة هل يعود إليه ثواب تلك الحسنة المقدمة؟ يخرج على هذا الأصل ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة، ولم أزل حريصا على الصواب فيها، وما رأيت أحدا شفى فيها، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به أن الحسنات والسيئات تتدافع وتتقابل ويكون الحكم فيها الغالب وهو يقهر المغلوب ويكون الحكم له حتى كأن المغلوب لم يكن، فإذا غلبت على العبد الحسنات دفعت حسناته الكثيرة سيئاته، ومتى تاب من السيئة ترتب على توبته منها حسنات كثيرة قد تربي وتزيد على الحسنات التي حبطت بالسيئة.
الصواب قد تربح من الربا وهي الزيادة. نعم
قد تربى وتزيد على الحسنة التي حبطت بالسيئة. فإذا عزمت التوبة فإذا عزمت التوبة وصحت ونشأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن، فإن التائب من ذنب كمن لا ذنب له. وقد سأل
مما يؤكد هذا المعنى عموم قوله تعالى في سورة الفرقان: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. معنى نص من القرآن.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: وقد سألت حكيم بن حزام رضي الله عنه عن
إيش؟
حكيم بن حزام.
سألته من اللي سأل؟
قد سأل
حين صح على بالي بن القيم سأل.
قال رحمه الله تعالى: وقد سأل حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصيلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
لاحظ الآن أن حكيم بن حزام وغيره من الصحابة كانت لهم أعمال بر وخير وتقى في الجاهلية في الشرك لله، فهو ما يسأل عن ذبحه للصنم، هو ما يسأل عن طوافه بالصنم، هو يسأل عن عباداته التي فعلها لله هل هي محسوبة أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فدل على أن الكافر إذا أسلم وما عمله من الخيرات والطاعات لله خالصا فإنها تكتب له بخلاف أعماله الشركية، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك، فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. فهكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وأعادت عليه ثواب حسناته.
طبعا هنا الآن مسألة يعني علمية من باب التعليم نتعلمها. لو أن رجلا مشركا، انتبه، بر والديه لوجه الله، فهل أنت تقول إن بره لوالديه حابط لأنه مشرك، أو تقول بره لوالديه لا يثاب عليه لوجود المانع وهو الشرك؟ شوف صورة المسألة، انتبه دقيقة. فإن قلت إن بره لوالديه لله معناه أن عمله صالح، إذن ما خلطه الشرك، الشرك وقع منه في أعماله الأخرى، فينبغي أن يقال المانع من إثابته في الآخرة شركه، وقد يثاب عليه في الدنيا. ولهذا جاء في الحديث أن الله يثيب الكافر على ما يفعله من الخير في الدنيا، لكن يوجد مانع من إثابته في الآخرة وهو الشرك. وقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، لا يفهم أحد أن المقصود حتى أعمالك الخيرية هذه باطلة، لا، لئن أشركت ليحبطن عملك معناه متى ما وقعت الشرك في العمل فعملك باطل، هذا معناه عملك الشركي باطل وعملك غير الشركي وأنت وقعت في الشرك مانع من الإثابة. فرق بين الأمرين. فإذا أزلت المانع استحققت الثواب، واضح؟ هذا إذا قلنا أنه إيش؟ مانع. إذا قلنا ليس بمانع حابط معناه لا يمكن أن يثاب. ولذلك الصحيح أن الشرك مانع من إثابة الكافر على الحسنات في الآخرة مانع، فإن تاب يتوب الله عليه ويثاب على حسناته السابقة. نعم
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية، كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية، والمريض إذا عوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط، فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات، والمرض بمنزلة الذنوب، والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. وكما أن المرض من لا تعود إليه صحة،
وكما
أن من المرضى من لا تعود إليه صحته أبدا لضعف عافيته، منهم من تعود صحته كما كانت لتقاوم الأسباب وتدافعها وعود البدن إلى كماله الأول، منهم من يعود أصح مما كان وأقوى مما صح مما يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض، حتى ربما كان مرض هذا سبب العافيته، كما قال الشاعر: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. فهكذا العبد بعد التوبة على هذه المنازل الثلاث، والله الموفق، لا إله غيره ولا رب سواه.
وهذا مشاهد في أفعال الصحابة رضوان الله عليهم، وسأذكر لكم واقعتين يدل على أن الإنسان المريض قلبه إذا صح قلبه صار أقوى مما كان. الأول في قصة أبي ذر، لما جاءه هو على ما أسلم بعد، خايف مرعوب ما يدري ماذا يفعل، فلما أسلم راح عند الكعبة قال: يا أيها الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شلون انقلبت القضية؟ قوة العافية القلبية جعلته يحس بالقوة البدنية. هذا المثال الأول. المثال الثاني، انظر إلى بلال رضي الله عنه، يوما كان عبدا كان يذل ولا يرفع رأسا ولا يستطيع قولا، فلما أسلم إذا به عنده من العزة والكرامة والشهامة ما أضعف قوى الشر في مكة من إذلاله. يعذبونه يقولون له: بس قل كلمة تصغر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أحد أحد. شوفوا كيف. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: وما علامة تعظيم المناهي؟
كم باقي على ذا؟
5 دقائق.
طيب، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله عز وجل بركة أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد. اللي عنده سؤال يتفضل. أبو عبد الرحمن تفضل. يعني تفضل عبد العزيز. يعني كل عبادة تحتاج إلى نية، هذا لا شك أنه صحيح. كل عبادة لابد فيها من النية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، مثل الذكر عبادة. لكن لعل مقصود هؤلاء، مقصودهم ما ذكره بعض أهل العلم، أن العبادات نياتها منقسمة إلى قسمين: نية خاصة ونية عامة. مثلا الصلاة لابد فيها من نية خاصة، وهي تحديد نوع الصلاة. أنت الحين أنت بتقوم تصلي، شنو صلاتك هذه؟ فرض ولا نفل؟ هذا يسمى نية إيش؟ خاصة. فلا بد في بعض العبادات من النيات الخاصة. أنت طلعت صدقة، لابد تحدد شنو صدقة، زكاة ولا مطلق صدقة؟ تحدد. تبي تصوم، تحدد شنو تصوم، فرض ولا نفل. تبي تحج مثلا، إذن هذه النيات تسمى النية الخاصة. وبعض العبادات تكفي فيها النية العامة، وهو مطلق التقرب إلى الله ولو لم يستحضره الإنسان حال أداء العبادة. ومنه الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو واحد قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله وفي نفس اللحظة ما تذكر التقرب إلى الله، يكفي النية العامة، مو لازم نية خاصة. فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة القرآن، رجل يراجع حفظه، يراجع القرآن، ما استحضر التقرب إلى الله عز وجل بمراجعته بحفظه، هو يثاب، لأن النية العامة كافية. فإذا العبادات العامة، النيات العامة كافية.
وأما العبادات التي تتنوع إلى فرض ونفل وتتنوع إلى صبح وظهر وعصر وغير ذلك فلا بد فيها من تحديد النية أيضا. والله أعلم. نعم. أحد عنده سؤال؟ تفضل يا شيخ محمد. لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما رقت قلوبهم بالإيمان أصبحوا يرون الأشياء الصغيرة كبيرة، ويرون المحرمات أوه هذه إيش هاي تربط الجمل بما حمل عندهم، أما حنا الله يرحمنا برحمته يشكل عندنا ما يشكل عندك الله يتجاوز عنا بس. نعم خلصتم؟ ما عندكم أسئلة؟ ها عبد الرحمن. إذا كانت مهانة أرجو أن لا بأس بذلك، إذا كانت مهانة، أما إذا كانت معظمة لا. أيضا إذا كانت مهانة لا بأس، لكن أن تكون معظمة لا. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وإياكم.